أسأله جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من الحلقات التي نسجلها في علم النحو والصرف. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأسأله تعالى أن يجعلنا من المتفقهين في لغة القرآن الكريم، لأنها هي المفتاح الذي نتوصل به إلى معرفة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي نهتدي بها بإذن الله تعالى إلى أن نصل إلى سبيل الصواب والرشد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصالح الأعمال، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ثم إننا بإذن الله تعالى سنبدأ في هذا اللقاء في الحديث في نواسخ المبتدأ. ونواسخ المبتدأ والخبر هما، يعني كلمة نواسخ المقصود بها جمع ناسخ، المفرد ناسخ والجمع نواسخ، وصيغة فواعل في الأصل جمع لفاعلة، جمع لفاعلة، لكن في بعض الأحيان يستعملونها أيضا جمع لكلمة فاعل. فناسخ ونواسخ. الناسخ الواحد هو الأداة التي تنسخ حكم الخبر أو حكم المبتدأ، ومعنى النسخ هو ومعنى النسخ هو الإزالة، يعني كان له حكم فصار له حكم آخر. فالنسخ يزيل حكم المبتدأ والخبر نهائيا من الناحية المعنوية، ويزيله أحيانا من الناحية اللفظية أيضا. هذه نواسخ المبتدأ والخبر، فهي تنسخه بمعنى تزيله، تزيل حكم المبتدأ والخبر معنويا، لأنه لا يصير مبتدأ ولا يصير خبرا، يصير شيئا آخر. وأما نسخه من ناحية اللفظية فسيتبين إن شاء الله من استعراض هذه الأنواع. هذه الأنواع التي تنسخ المبتدأ والخبر منها كان وأخواتها، ومنها إن وأخواتها، ومنها ظن وأخواتها. كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما، فلا يصير المبتدأ مبتدأ ولا الخبر خبرا، وتنسخ حكم الخبر أيضا لفظيا لأنه كان مرفوعا فيصير منصوبا في باب كان وأخواتها. ويبقى المبتدأ مرفوعا لكنه ليس مبتدأ، لأنه يتحول يصير اسما لكان، والخبر الذي كان خبرا للمبتدأ يصير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. هذا هو الباب الأول، باب كان وأخواتها، باب كان وأخواتها، وهو النوع الأول من النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، بمعنى تزيله، تزيل هذا الحكم، فلا يبقى المبتدأ مبتدأ ولا الخبر خبرا. ثم إن المبتدأ يصير مرفوعا، يبقى مرفوعا لكنه ليس مبتدأ وإنما هو اسم لكان، والخبر يصير منصوبا، فهذا حكمه. هذا الباب يقسمونه من عدة أوجه. أما الوجه الأول فهو من جهة العمل، ماذا تعمل هذه الأدوات. الثاني من جهة التصرف، والمقصود بالتصرف أن هذه أفعال هل تبقى تلزم صورة واحدة أم تختلف أحيانا، وسيتبين ذلك إن شاء الله خلال الشرح. أما من جهة العمل فإن عندنا مجموعة من الأفعال. أولا نعدد هذه الأفعال وهي باب كان وأخواتها، نعددها تعدادا، ثم بعد هذا إن شاء الله سنتبين ماذا يعمل منها بشرط وماذا يعمل منها بدون شرط. أما الأدوات فهي 13 أداة، 13 أداة. الأداة الأولى هي كان، وهي أم الباب، وقد سميت أم الباب لأنها تمتاز بميزات خاصة بها لا تأتي في أخواتها، فهي أم الباب. ويلحقها أصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس. هذه الأدوات الموجودة هذه تعمل بغير شروط، بمجرد أن تدخل على جملة المبتدأ والخبر يرتفع المبتدأ ويسمى اسما لها، ويرتفع وينتصب الخبر ويسمى خبرا لها. إذن هذه كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس، هذه الأدوات. ثم يأتينا 4 أدوات أخرى، وهي زال وأخواتها. زال وأخواتها تعمل هذا العمل أيضا، لكنه يشترط فيها أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو استفهام. لكن إذا لم يتقدم عليها نفي ولا نهي ولا استفهام فإنها لا تعمل هذا العمل، بل تبقى أفعالا عادية، يعني ليست من باب كان وأخواتها إذا لم يتقدم عليها نفي أو شبه. الشبه المقصود به النهي والاستفهام، وسيتبين إن شاء الله في الأمثلة. أما دام فهي الأداة الوحيدة التي يشترط فيها أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية، وسيتبين ذلك إن شاء الله من خلال الأمثلة. هذا من جهة العمل. أما من جهة التصرف فإن أيضا كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار تتصرف تصرفا تاما، تتصرف تصرفا تاما. أقصد هذه الأدوات كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار، هذه كلها تتصرف تصرفا تاما، وهي في الوقت نفسه تعمل بدون شروط، هي تعمل بدون شروط، لكن المقصود بهذا القسم أنها تتصرف تصرف، يعني يجي منها المضارع ويجي منها الأمر ويجي منها اسم الفاعل ويجي منها اسم المفعول، وهي مع جميع تصرفاتها تعمل العمل نفسه، تعمل العمل نفسه، يعني ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. النوع الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، يعني لا يأتي منه جميع التصرفات ولكن يأتي منه بعض التصرفات، وهو زال وأخواتها. زال وفتئ وبرح وانفك، هذه الأدوات أخوات زال لأن ما ذكرناها قبل قليل. زال وفتئ وبرح وانفك، هذه فيها أمران. الأمر الأول أنه لا بد أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو استفهام. الأمر الثاني أنها تتصرف تصرفا جزئيا، يعني لا يجيء منها إلا تصرفان اثنان وهما الماضي والمضارع، ما يجي منها غير هذين التصرفين. أعيدها، زال وفتئ وبرح وانفك، هذه يجيء منها الماضي والمضارع ولا يجيء منها خلاف ذلك، ولا يجيء منها خلاف ذلك، يعني ما يجيء منها الأمر مثلا، فعل الأمر لا يجيء منها. طيب، أما دام وليس فإنهما يلزمان حالة المضي فقط ولا يجيء منهما أي تصرف آخر، يلزمان صورة واحدة، فهما جامدان، فعلان جامدان، دام وليس، لا يجيء منها لا مضارع ولا أمر ولا غيره، إنما يلزمان صورة الماضي. ودام يشترط أن تتقدم، يشترط أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. أما الأمثلة لهذا الباب فهي: أولا نبدأ بكان وهي أم الباب. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. عندنا الفعل كان فعل ماض ناقص ناسخ، فعل ماض ناقص ناسخ. ما المقصود بكونه ناقصا؟ هل بالمناسبة تسمى الأفعال الناقصة؟ الأفعال الناقصة هي التي لا تكتفي بمرفوعها، يعني أنه لا بد لها من مرفوع ومنصوب. الأفعال الأخرى العادية يمكن أنها تكتفي بمرفوعها ويمكن أنها تتعدى فتنصب المفعول به، لكن هذه لا، الأفعال الناقصة يعني أنها لا تكتفي بمرفوعها، بل لابد أن يأتي معها مرفوع ومنصوب، مرفوع ومنصوب، كما في هذه الآية الكريمة: وكان الله سميعا. الله لفظ الجلالة اسمها مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سميعا هذا خبرها، وبصيرا يمكن أن تكون صفة لسميع، ويمكن أن تكون خبرا ثانيا. وكان الله سميعا بصيرا. طيب، هذا الفعل الأول. أما الفعل الثاني وهو يعمل بدون شرط فهو ليس. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فليس هنا فعل ناسخ ناقص ماض يحتاج إلى اسم وخبر، أما اسمه فهو اليهود أو النصارى على حسب المذكور. إن اكتفينا ليست النصارى على شيء فسيكون النصارى اسمها، وهو مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف. وعلى شيء هذا هو الخبر، جار ومجرور متعلق محذوف خبر. طيب، أما أصبح فمهنه قول الله سبحانه وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبح هذا أيضا فعل ماض ناسخ ناقص، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم أصبح، وجملة لا يرى إلا مساكنه في محل نصب خبر أصبح. هذا هو الفعل الثالث. أما ظل، قبل أن نستطرد في بقية الأفعال أذكر لكم معاني هذه الأفعال. أما كان فمعناها حصول الشيء في الزمن الماضي، وأما ليس فهو نفي للكلام الذي يأتي بعدها، نفي للكلام الآتي بعدها. وأما أصبح وظل وبات وأمسى فهذه تتضمن حصول شيء في زمن محدد على حسب النطق. لما تقول أصبح معناه أنه حصل الشيء في وقت الصباح، أمسى في وقت المساء، ظل في وقت النهار، بات في المساء، بات في المساء. المهم أن هذه الأدوات الأربع تدل على حصول الشيء في هذا الزمن: أصبح في وقت الصباح، أمسى في وقت المساء، ظل في وقت النهار، بات في الليل، بات في الليل، وسنذكر لها أمثلة إن شاء الله تعالى. أما زال وبرح وفتئ وانفك فهذه مضمونها النفي، ويقولون إنه يدخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات. فأنت إذا قلت ما زال المطر نازلا، زال نفي وما نافية، ونفي النفي إثبات، فكأنك قلت استمر نزول المطر، استمر نزول المطر. هذا المقصود بزال وأخواتها، زال أما صار فهي تدل على التحويل والتغيير، صارت انتقل من حالة إلى أخرى، صار العنب زبيبا، تحول من كونه عنبا إلى أن صار زبيبا. طيب، هذه هي الأدوات، سردنا لكم معانيها. ثم بعد هذا نأتي يعني بالأمثلة أو بالشواهد. انتهينا من كان، وانتهينا من ليس، وانتهينا من أصبح. ننتقل الآن إلى ظل. وظل كما ذكرت قبل قليل هي تدل على حصول الشيء نهارا، حصول الشيء نهارا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. ظل وجهه مسودا، تعرب يا شيخ جنيد؟ ظل وجهه مسودا. عبد الحميد، هل تستطيع الإعراب؟
ظل فعل ماض ناقص ناسخ.
ممتاز.
وجهه وجه اسم كان، اسم ظل.
تمام.
مرفوع، مرفوع بالضم،
وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أيوة. مسودا،
مسودا اسم ظل منصوب،
مسودا
خبر، خبر
خبر. أيوة،
خبر ظل،
خبر ظل لا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بارك الله فيه، هذا كلام صحيح. ظل وجهه مسودا، ظل هذا هو الفعل الناسخ، ووجهه اسمها وخبره قوله مسودا مسودا. أما بات فمنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نغسل أيدينا إذا قمنا من نوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده يعني أين استمرت في الليل يده، أين يده في الليل. فبات هذا هو الفعل، ويده هنا هي اسم لبات. إن جعلته اسما لبات فإنك تحتاج إلى خبر، والخبر مقدر، أين باتت يده موجودة فيكون موجودة هو الخبر المقدر لها. وإن لم يعني لم تقدر الخبر فإنه يمكن أن تكون بات هذه تامة، تامة يعني ليست بناقصة، ما هي من هذا الباب، وإنما هي فعل تام، ويكون يده فاعلا، تكون كلمة يده فاعلا لها هذا. وكما يعني من يعني بعض أخواتي كان يصح أن يكون تاما ويصح أن يكون ناقصا، كان وأخواته بعضه يصح وبعضها لا يصح إلا أن يكون ناقصا. الذي لا يصح أن يكون إلا أن يكون ناقصا هو أداتان، أداتان هما ليس وزالة، ليس وزالة لا بد أن تكون دائما ناقصة. أما غيرها فيجوز فيه أن يكون تاما وأن يكون ناقصا، أن يكون تاما وأن يكون ناقصا. نأتي الآن إلى صار. أما صار فهو كما قلنا قبل قليل هو يدل على التحول، ومثاله صار العنب زبيبا، صار فعل ماض ناسخ ناقص، والعنب اسمها وزبيبا خبرها. أما أمسى أما ليس فمنه قول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج. ليس هنا هي الأداة وهي فعل ماضي ناقص ناسخ، فعل ماض ناقص ناسخ. على الأعمى جار ومجرور خبر مقدم لها، حرج اسمها مؤخر، حرج اسمها مؤخر. أما أمسى فمنه قول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وتمسون هنا يحتمل أن تكون تامة، تامة يعني تكتفي بمرفوعها، ما تحتاج إلى خبر، لا تحتاج إلى خبر، هذا احتمال وارد في أمسى في هذه الآية الكريمة. أما زال فنحو قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. انظروا ليزال هنا هي فعل مضارع هنا، وهذا دليل على أنها تتصرف لكن تصرفها ناقص. ولا يزالون مختلفين، نحن اشترطنا في زال أن يتقدم عليها نفي، هل تقدم عليها نفي هنا يا شيخ عبد الحميد؟ ولا يزالون مختلفين،
نعم،
وهو
لا
لا النافية، صحيح صحيح. ولا يزالون مختلفين، من منكما يستطيع بيان اسمها وخبرها؟ ولا يزالون مختلفين، أين اسمها وأين خبرها؟ هل تستطيع يا عبد الحميد؟ ولا يزالون مختلفين،
أعتقد الواو يعني
الواو هي اسمها، صحيح، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، نعم.
ومختلفين خبر،
خبرها منصوب علامة نصبه
الياء
لأنه
جمع تكثير، جمع مذكر سالم،
جمع مذكر سالم، بارك الله فيك، هذا كلام حق، بارك الله فيك. أما بريحة فمنه قول الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. أيضا نبرح هنا فعل مضارع، فعل مضارع. وبالمناسبة يعني أكرر أن زال وأخواتها يصح أن تتصرف تصرفا ماضيا، يعني أن يكون منها الفعل الماضي أو الفعل المضارع، أو الفعل المضارع. فبرح هنا تتصرف يعني صارت فعلا مضارعا. نبرح فعل مضارع منصوب بلن ولن نافية، وهذا هو شرطها لأنه لا بد أن يتقدم عليها نفي أو شبه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. أين اسمها؟ أين اسم نبرح؟
لن نبرح؟
نعم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. أتعرفون أين اسمها؟
الاسم عاكفين.
لا ها نعم
نبرح
هذا هو الفعل، فأين اسم نبرح؟ نحن نقول إنها تدخل على المبتدأ والخبر فتحول المبتدأ يصير اسما لها والخبر يصير خبرا لها، خبر منصوب واسمها لابد أن يكون مرفوعا، فأين اسمها؟ طبعا يمكن تفضل يا عبد الحميد. اسمها ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير مستتر غير موجود في اللفظ لكنه مقدر، لكنه مقدر. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، فعاكفين طبعا هو الخبر، لن نبرح عاكفين وعليه جار ومجرور متعلق بعاكفين. طيب أما انفك فنحو قولك من فك عبد الله جالسا، من فك عبد الله جالسا، انفك هذا هو الفعل، وعبد الله اسمه مرفوع، عبد مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، اللفظ نفسه مجرور بالإضافة، وجالسا هذا هو الخبر منصوب، منصوب. أما فتئة فنحو قول الله سبحانه وتعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. طبعا عندنا كما ذكرنا قبل قليل الأدوات الأربع هذه لا بد أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وهي فتئ وبرح وانفك وزال. فلماذا لم يتقدم هنا في هذه الآية الكريمة نفي على تفتأ؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أتدرون؟ ما تدرون؟ أنا أدري والحمد لله. النفي مقدر والتقدير والله أعلم. تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يعني تستمر ذاكرا ليوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الشاهد عندنا في قوله تفتأ تذكر يوسف، وتفتأ هذه هي هذا الفعل مسبوق بنفي مقدر، مسبوق بنفي مقدر. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. طيب هذه إن بل كان وأخواتها، كان وأخواتها لها أقسام من جهة العمل ومن جهة التصرف. أما من جهة العمل فإن هناك دام لا بد أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. ما شاهدها؟ دام لم نمثل لها. قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبي الله يحيى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أو عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فدام تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية، والتقدير فيه والله أعلم مدة دوامي حيا، مدة، لأن نقول إن ما مصدرية ظرفية، مقصود بكونها مصدرية أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، هذا المصدر هو كلمة دوام، لأن دام يدوم دواما. وأما المدة أو الزمن لأن نقول مصدرية ظرفية، فقوله ما دمت حيا يعني مدة، والمدة هي تدل على الزمن، مدة دوامي حيا. طيب ما دمت حيا، نريد اسمها ونريد خبرها. ما دمت حيا، دام هذه هي الفعل، أين اسمها وأين خبرها؟ ما دمت حيا، استعن بالله يا جنيد فكر، وإذا أخطأت ما في مشكلة.
فعله مقدر،
لا ما فيه، ليس مقدرا، هو موجود معنا هنا. ما دمت. الدامة هي الفعل الموجود هذا، ما هو مشكلة.
المتكلم.
التاء ضمير المتكلم. المتكلم. ممتاز، أحسنت. هو باللاقر يا شيخ حتى يظهر صوتك، بارك الله فيك. مرة ثانية أعد الجواب.
متكلم.
ضمير المتكلم. المتكلم. في داء دمت. التاء هذه هي اسم دامة. هي اسم دامة. وهكذا يا شيخ كل مرة نسألك ارفع اللاقط وتكلم به. خلاص إن شاء الله. طيب أما خبرها هل تعرفه؟
حيا.
حيا ممتاز. حيا خبر مرفوع ولا منصوب ولا مجرور يا شيخ؟
مرفوع. منصوب يا شيخ.
منصوب. طيب كان وأخواته ماذا تعمل في المبتدا والخبر؟
ينسخ.
ينسخ حكمه صحيح، لكن ما تر من ناحية اللفظية، يعني يصير المبتدا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، والخبر كيف يكون؟ عبد الحميد هل تعرف؟
نعم. يظل المبتدا
يظل المبتدا مرفوعا، لكنه ما يصير مبتدا، يصير اسم.
نعم.
يصير اسما اللي كان او احدى اخواتها. نعم. والخبر؟
والخبر يكون منصوبا.
يكون منصوبا، هذا كلام حق، هذا كلام حق. اذا دام وزال واخواتها اربعه، زال وفتئ وبرح وانفك، هذه لابد ان يتقدم عليها نفي او نهي او استفهام. لابد ان يتقدم عليها هذه الادوات الثلاث نفي او نهي او استفهام. اما بقيه الادوات فانها تعمل هذا العمل بدون شرط. كان واصبح وامسى وظل وبات وصار وليس الى اخره. طيب انتهينا من هذا الباب، مع ان فيه كلاما كثيرا، لكننا نكتفي بهذا الذي ذكرناه، نكتفي بهذا الذي ذكرناه. ننتقل الآن إلى يعني باب آخر، وهو باب إن وأخواتها. باب إن وأخواتها، نحن ذكرنا قبل قليل في الناسخ الأول أو في النوع الأول من النواسخ، وهو باب كان وأخواتها، أنه يدخل على المبتدأ والخبر فيرفع المبتدأ، يبقى المبتدأ مرفوع ويصير الخبر منصوب. هذه بالعكس، إن وأخواتها تدخل المبتدأ والخبر أيضا، لكن المبتدأ يصير منصوبا والخبر يبقى مرفوعا، بالعكس بعكس كان وأخواتها. هذه الأدوات هي إن نعيد هذه إن أخوات إن أن ولكن وكأن وليت ولعل. وقبل أن نبدأ لابد من الإشارة إلى شيء ضروري جدا في هذا الباب، وهو في باب كان وأخواتها يجوز جوازا في غير فعلين، يعني دام وليس لا يجوز فيهما الكلام الذي سأقوله الآن، أما البقية فإنه يجوز، وهو تقديم أخبارها عليها. تقول قائما كان عبد الله، قائما كان عبد الله، فتقدم الخبر، هذا جوازا ما في شيء، إلا في دام وفي ليس، وأيضا في الأخوات الأربع لفتئ وبرح وانفك وزال، لأنه لابد أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، والنفي وشبهه يستحق أن يكون في الصدر، فلا يجيزون تقدم أخبارها عليها. إذن بقية الأفعال يجوز تقديم أخبارها عليها، في هذا الباب لا يجوز مطلقا. في باب إن وأخواتها لا يجوز أن يتقدم الخبر على الأداة أبدا. الحكم الأول أنه لا بد من التزام الترتيب، يعني تذكر إن أولا ثم اسمها بعدها ثم خبرها ثانيا، هذه نقطة، النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا الباب وهي يجب التنبيه إليها، هل يجوز أن يتوسط الخبر بين إن واسمها، يعني تذكر إن ثم تذكر الخبر ثم تذكر الاسم، أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز أيضا، إلا في حالتين. لا يجوز أن يتوسط الخبر بين إن واسمها إلا في موضعين أو في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخبر ظرفا، قال الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما، فإن هذه الأداة الناسخة، ولدينا هو الظرف وهو خبر، وأنكالا هو اسمها، لكن لو لم يكن الخبر ظرفا لا يجوز إلا أن يكون جارا ومجرورا أيضا. قولك إن في المسجد فقيرا، إن في المسجد فقيرا مثلا، إن حرف ناسخ، وفي المسجد جار مجرور خبر مقدم لإن، وفقيرا هذا اسمها مؤخر. إذن لا يجوز أن يتقدم، أن تتقدم أخباره عليها كلها، ما يجوز. ثانيا، هل يتوسط الخبر بين إن واسمها؟ لا يجوز أيضا إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون الخبر ظرفا، والحالة الثانية أن يكون الخبر جارا ومجرورا. إن في الدار رجلا، وإن لديك خيرا كثيرا، إن لديك خيرا، إن لدينا أنكالا وجحيما. والجار والمجرور لا يحضر له شاهد، لكن مثاله إن في الدار رجلا، إن في الدار رجلا. هذه قضايا لا بد من معرفتها قبل الدخول في هذا الباب. ثم هذه الأدوات ست، إن وهي أم الباب، وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن بكسر الهمزة، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، فيهما ما معناهما؟ حينما تقول محمد مجتهد، فإذا قلت إن محمدا مجتهد، هل فهمت فرقا بين هاتين الجملتين يا شيخ؟ محمد مجتهد وإن محمدا مجتهد، هل هناك فرق في المعنى بين هاتين الجملتين؟
توكيد.
التوكيد، نعم. إن وأن يدلان على التوكيد، إن وأن يدلان على التوكيد. طيب إن وأن هل بينهما فرق؟ أو متى نكتب إن ومتى نكتب أن؟ متى نكتب إن ومتى نكتب أن؟ لها مواضع متعددة، وأحيانا يجوز الوجهان، أحيانا يجوز الوجهان، أحيانا يجوز أن تفتح وأن تكسر على حسب التأويل، وأحيانا يجب أن تكسر، وأحيانا يجب أن تفتح الهمزة. فما القاعدة التي تضبط لنا هذا؟ القاعدة هي أنه متى وجب، متى وجب تأويل أن وما بعدها بمصدر وجب الفتح، متى وجب التأويل بالمصدر وجب الفتح، ومتى امتنع التأويل وجب الكسر، ومتى جاز الوجهان جاز الفتح والكسر. أعيد مرة ثانية، إذا وجب تأويل أن وما بعدها بمصدر وجب فتح همزتها، وإذا امتنع تأويل أن وما بعدها بمصدر وجب كسر همزتها، وإذا جاز الوجهان جاز الوجهان. سأذكر لكم بعض الأمثلة. يجب الكسر في بداية الكلام، يجب كسر همزة إن في بداية الكلام، نحو قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك لو كانت بعد حرف استفتاح، نحو قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك مواضع تسعة يجب فيها الكسر، لكن ذكرت لكم هذين الموضعين لأنهما، نزيد موضعا ثالثا ضروري، لأنه كثيرا ما يحصل خطأ فيه، وهو بعد القول ومشتقاته. كل قول، كلما قلت قال فلان وجاءت بعدها إن فاكسر همزتها وجوبا، يجب كسر الهمزة بعد القول. قال الله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله، قال إني، ولا يجوز قال أني عبد الله، يجب أن تكسر الهمزة. هذه ثلاث مواضع يعني سريعة للكسر. أما الفتح فيجب فتحها في مواضع متعددة، منها أن تقع أن وما بعدها في موضع رفع فاعل، نحو قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأن هذه وما دخلت عليه تؤول مصدر تقدير فيه والله أعلم، أولم يكفهم إنزالنا، هذه واحدة. الثاني أن يقع تقع أن وما بعدها مؤولة أو في محل مصدر مؤول بالمبتدأ، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأن هنا في محل أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، هذا يكفي. وأما المواضع الأخرى وهي مواضع الجواز فمنها بعد لا جرم على سبيل المثال، بعد لا جرم يجوز أن تقول لا جرم أن محمد مجتهد، أن محمد مجتهد، ويجوز أن تقول لا جرم إن محمد مجتهد، هذه لا جرم مثلا. أيضا بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية يجوز فيها الفتح والكسر، هذه بعض المواضع التي يجب فيها الكسر ومواضع يجب فيها الفتح ومواضع يجوز فيها الوجهان، ذكرتها لكم للفائدة فقط، للفائدة فقط. طيب بعد هذا قلنا إن وأن يدلان على التوكيد، يدلان على توكيد، معناهما توكيد الجملة، محمد مجتهد إن محمدا مجتهد، هذه تزيد في توكيد الكلام، تزيد في توكيد الكلام. أما لكن فهي تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. عبد الله شجاع لكنه بخيل، تفيد الاستدراك، استدراك يعني في كلام مثبت ثم تستدرك عليه كلام آخر لا يخطر على بال، يعني مثلا لما تقول عبد الله شجاع يتخيل إليك أن صفاته كلها ممتازة، لكنك تجد فيه صفة أخرى وهي غير محمودة وهي البخل، فتقول تستدرك حتى لا يفهم أن صفاته كلها جميلة، عبد الله شجاع لكنه بخيل. قد تكون أيضا لتأكيد الاستدراك، تأكيد الاستدراك، يعني لعله يحضرني المثال بعد قليل إن شاء الله. طيب هذه لكن أما كأن فهي تفيد التشبيه المؤكد، التشبيه المؤكد يعني فيها معنيان، التشبيه لأنها تشبه شيئا بشيء لكن ليس تشبيها عاديا وإنما هو تشبيه مؤكد. أما مثال التشبيه الذي ليس فيه تأكيد فقولك محمد كعلي مثلا، لكن لو قلت كأن محمدا علي فهذه أفادت التشبيه المؤكد، التشبيه المؤكد. أما ليت فهي تدل على التمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما في حصوله بعد، يعني شيء ليس لك طمع فيه أبدا أو في حصوله يعني يمكن لكنه بعيد نوعا ما، لكنه بعيد نوعا ما. أما المثال الذي لا طمع فيه فكقول المتقدم في السن ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيب، ألا ليت الشباب يعود، الشباب لا يعود، هذه سنة الله، ألا ليت الشباب يعود، فهليت هنا للتمني وهي طلب ما لا طمع فيه، ما لك طمع فيه. أما ما فيه بعد فكقول الفقير المدقع، فقير جدا، ليت لي مالا كثيرا أو ليت لي مثل أموال قارون مثلا وهو فقير،
قد يكون الله سبحانه وتعالى قد يقدر له هذا المال، لكنه يستبعد على من كان فقيرا جدا أن يأتيه دفعة واحدة أموال هائلة جدا. نعود أقول ليت للتمني، والتمني يعني يقصد به أمران، إما طلب ما لا طمع فيه، وإما طلب ما فيه احتمال لكنه احتمال بعيد. أما لعل فيقولون هي للتوقع، لعل للتوقع. وما هو التوقع؟ التوقع هو الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه، هذا المعنى الأصلي للعل. المعنى الأصلي للعل هو التوقع، والتوقع هو إما ترجي حصول شيء محبوب، وإما الإشفاق وهو الخوف من المكروه. إذا قال قائل يا شيخ لعل الله يرحمنا، فهو هنا ماذا يتوقع؟ يرجو، هو هنا يرجو. لكن لو قال شخص لعل العدو قادم، لعل الغبار قادم مثلا، أو لعل المطر الغزير جدا قادم، هذا إذا كان يعني مطر مخيف أو العواصف أو كذا، فالإشفاق في المكروه والترجي في المحبوب. وكذلك قد يقصد بلعل التعليل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وهو وارد في القرآن كثيرا، لعلكم تتقون لعلكم تهتدون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى، وإنما هذا للتعليل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لتتقوا. فلعل هنا تدل على التعليل، قد يراد بلعل الاستفهام، يعني أن تكون في مكان أداة استفهام. قالوا ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعله يزكى، قالوا إن لعل هنا بمعنى هل، يزكى، ما يدريك هل يزكى. إذن لعل الأصل فيها أنها للتوقع، والمقصود بالتوقع الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه. وقد يراد منها التعليل وهو وارد في القرآن الكريم كثيرا، نحو قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون لعلكم تهتدون لعلكم تعقلون، والتقدير فيها والله أعلم لتهتدوا أو لتعقلوا أو لتتقوا. وقد يقصد منها كما ذكرت قبل قليل الاستفهام، والله أعلم بالصواب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن هي الأداة، أبنائي تنبيه، هذه حروف، إن وأخواتها حروف، وكان وأخواتها ما هي؟ أفعال. كان وأخواتها أفعال، وإن وأخواتها حروف، لا تنسوا هذا، إن وأخواتها حروف. ولذلك عند الإعراب تقول إن حرف ناسخ، وقد تقول إن حرف توكيد ونصب، ليش سميته نصبا؟ لأنه ينصب المبتدأ، وإن قلت إن حرف ناسخ فلا مانع، وإن قلت إن حرف توكيد ونصب فلا مانع، إن الله، لفظ الجلالة اسم إن منصوب، أين خبرها؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، أين خبرها يا عبد الحميد؟
الجملة الفعلية،
جملة لا يظلم الناس شيئا، بارك الله فيك، صحيح. هذه الجملة في محل رفع خبر إن. لو قلت يا شيخ إن زيدا مجتهد، زيد اسمها منصوب ومجتهد خبرها مرفوع. إذن هذه الأدوات تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها, ترفع الخبر ويسمى خبرها. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا شاهد للكن, ولكن الناس, الناس ما إعرابه يا جنيد؟ الناس ما إعرابه؟ نعم
منصوب,
لكن ما إعرابه؟ ما موقع من الإعراب؟ صحيح منصوب, نعم. أي يلا تفضل.
إن الناس منصوب يا شيخ.
هذا منصوب لكن ما إعرابه؟ ما موقع من الإعراب؟ مبتدأ خبر فاعل
مبتدأ يا شيخ.
مبتدأ؟
نعم.
لا يبقى, لا يزال مبتدأ مع دخول إن يا شيخ, أما مع دخول لكن. هذا يسمى اسم.
أيوه.
اسم لكن, لأنه خلاص ما صار مبتدأ, والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا أصلا, فما دام منصوبا فليس مبتدا. إن ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ابحث عن الخبر يا شيخ.
أنفس,
لا أنفس هذه منصوبة وخبرها مرفوع. ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
يظلمون من؟
يظلمون, جملة يظلمون صحيح. الجملة هذه أنفسهم هذه مفعول به مقدم ليظلمون, والتقدير فيه والله أعلم, ولكن الناس يظلمون أنفسهم, يظلمون أنفسهم. فالجملة واقعة في محل رفع خبر إنا. طيب, قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الهمزة للاستفهام, ولم حرف نفي وجزم يجزم الفعل المضارع, وترى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ألم ترى أن هذه الناسخة يا شيخ, حرف ناسخ, ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين, هذه الجملة كلها خبر. أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لو أردنا الإعراب التفصيلي في أرسلنا فإن أرسل فعل ماض ونا فاعل والشياطين مفعول به. أرسلنا الشياطين. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كأن, هل تعرف إعرابها يا جنيد؟ كأن اسم ولا فعل ولا حرف؟ ماذا قلنا قبل قليل عن إن وأخواتها, حروف أو أفعال أو أسماء؟
حرف.
حروف. إن حرف ناسخ, عفوا, كأن نحن الآن في حديث عن كأن. كأن حرف ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر. نريد اسمها يا عبد الحميد. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, أين اسمها؟
لفظ الجلالة.
لفظ الجلالة اسمها منصوب صحيح, وجملة يبسط الرزق
خبرها
في محل رفع صحيح. أما لعل فمن شواهده أو فمثاله قولك لعل الله يرحمنا. لعل الله, الله لفظ الجلالة هنا اسمها منصوب, وجملة يرحمنا هي الخبر. لعل العدو قادم, هذه أيضا لعل تدل على الإشفاق, لعل تدل على الإشفاق أو التوقع, والتوقع كما ذكرنا إما الترجي وإما الإشفاق. لعل. وأما قوله سبحانه وتعالى وفي مواضع كثيرة من القرآن لعلكم تهتدون, فالكاف اسم لعل هنا وجملة تهتدون هي الخبر. أما قوله سبحانه وتعالى لعله وما يدريك لعله يزكى, هل تعرف يا عبد الحميد ما معنى لعل هنا وما يدريك لعله يزكى؟
الاستفهام.
نعم, هي تدل على الاستفهام في هذه الآية, وليست دلالتها على الاستفهام كثيرة. الكثير فيها أن تدل على الترجي. حقيقة أن كلمة لعل الكثير فيها أن تدل على الترجي, ولكنها قد تدل أحيانا على الاستفهام كما في هذه الآية الكريمة. وأما دلالة لعل الكثيرة والغالبة فإنها تدل على الترجي. أما ليت فمن شواهدها قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ليت هي الحرف الناسخ، ونا هو اسمها وهو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، وجملة نرد ولا نكذب هذه جملة واقعة خبرا، يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد. طيب إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، هذه هي الحروف الناسخة، الحروف الناسخة.